يعني حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا هو الجزء الثاني من هذه القصة، قصة سليمان عليه السلام وما أعطاه الله ووهبه، وهو بنفسه موهوب لأبيه داود عليهما السلام. وكما ذكرنا بالأمس أن منزلة نبي الله داود عليه السلام عند الله عظيمة، وهو من أنبياء الله الذين أكثر القرآن من ذكرهم وبين شيئا من قصصهم وأحوالهم، ومن بعض ما ميزهم الله عز وجل به وخصهم به. وعلى الرغم من أن قصة داود التي في سورة صاد فيها ما يدل على ما فتن به داود عليه السلام بقول سبحانه وظن داود أنما فتناه، لكن كما ذكرنا بالأمس أيضا أن القرآن الكريم أدب هذه الأمة في معرفة حق أنبياء الله عليهم السلام ومنزلتهم ومقامهم عند ربهم، وأن ما يتعرضون له من فتن فإنما هو ابتلاءات لرفع درجاتهم وبيان عظم مقامهم وليزداد ثناء الله عليه. ولهذا كان في آخر سياق القصة هذا: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وفي مفتتح قصة سليمان قال: ووهبنا لداود سليمان، مما يدل على تمام الرضا من الله عز وجل على داود عليه السلام، ومن رضاه أن وهب له هذا النبي الكريم، والذي أيضا أعطي من خصائص وأعطي من المزايا ما نوه به القرآن الكريم. وافتتحت قصة سليمان كما ذكرنا بالأمس بالثناء عليه: نعم العبد إنه أواب. وذكر أيضا شيء مما فتن به، سواء فيما يتعلق باستعراض هذه الخيل على نحو ما ذكرنا بالأمس، أو ما سوف يأتي هنا في قوله سبحانه: ولقد فتنا سليمان. فمما ينبغي أن ما يذكر من فتن للأنبياء فليس هو إشارة إلى شيء من تقصيرهم أو التنقص من مقام حاشاهم، وإنما هو بلاء يسوقه الله عز وجل لأنبيائه، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء. وسوف يأتي بعد هذا القصة قصة أيوب، وفيها من البلاء العظيم ما فيها: إنا وجدناه صابرا. فالفتن ليس لتقصير في الأنبياء، وليس لأنهم لا يعرفون مقام ربهم، أو لأنهم يعني اشتغلوا بما لم يكن لهم أن يشتغلوا به، لا، وإنما هو من البلاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، يبتل المرء على قدر دينه. فلا ينبغي أبدا أن يري خاطر أو هاجس لدى المسلم أن ثم تنقصا في حق أي نبي من أنبياء الله، فضلا عن يكون مثل هؤلاء الأنبياء الكرام والذين أعطاهم الله عز وجل من الخصائص، وأعطاهم من المعجزات، وأعطاهم من المقام ما أعطاهم. ولهذا أحيانا قد يتساهل بعض المفسرين فيريدون بعض القصص أو بعض المرويات الإسرائيلية التي قد تشي أو تشي أو تد أو تشير إلى ما قد يفهم أنه نوع من التقصير الذي حصل من النبي فابتلاه الله. هذا مما لا ينبغي أن يرد في الخاطر، ولا سيما أننا أشرنا بالأمس إلى أن الكتب المحرفة، كتب أهل الكتاب، تناولت الأنبياء وحطت من مقامهم وتنقصتهم واتهمتهم حتى في أهليهم وفي أنفسهم وفي سلوكياتهم حاشاهم عليهم السلام. ولهذا بعض المفسرين ينقل أحيانا بعض الروايات مع أنه تكون أسانيدها ضعيفة أو يذكر أنها ضعيفة، لكن ما كان ينبغي أن تورد. ولهذا كان ينبغي أن يسلك مثل مسلك ابن كثير رحمه الله حينما قال في قصة نبأ الخصم، قال: قد ذكر المفسرونها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه إلى آخره، ثم ذكر قصة إلى آخره. ولهذا قال ثم قال: ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده إلى آخره. لكنه فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. لكن كما قلنا، إيراد هذه القصص وفتنة الأنبياء أو فتنة من يفتن الله عز وجل من الأنبياء، فليس دليل على قصور منه وأنه استحق هذا البلاء تقصيره، لا، وإنما لعظم إيمانه. أشد الناس بلاء الأنبياء، وعلى هذا النحو ينبغي أن يفهم كل ما ورد من قصص عن الأنبياء، على الرغم أن بعض القصص غير واضحة إلى حد ما، لأن القرآن أوردها على جهة إجمالي جدا، ولا سيما هذه القصة عن سليمان: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فتناولها المفسرون بما لا يخرج بشيء واضح أو بصورة واضحة، وإن كان في السنة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق سليمان، لا هو في حق داود لما أقسم عن آه يبيتن عند 50 امرأة إلى آخره. لكن على كل حال كما الاستعراض كلام المفسرين على إيضاح وبيان هذه الفتنة التي فتن بها سليمان في ما ألقي على كرسيه من الجسد كلها تعويل وإحالات إلى ما في كتب بني إسرائيل، وهذه لا تشفي غليلا. وأيضا لا تستقيم مع ما هو معروف وثابت لدينا في ديننا من حفظ مقام الأنبياء عليهم السلام وما لهم من العصمة فيما يبلغون عن الله عز وجل، وفيما لا يكون طريقا إلى التشويش على ما يبلغون فيه عن الله عز وجل. ولهذا كان اختلاف المفسرين كثيرا في معنى الجسد، أو ما هو هذا الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان. فأوردوا أن شيطانا أن سليمان عليه السلام حينما أراد دخول بيت الخلاء أخرج خاتمه وسلمه للجارية، وأن عفريتا أو شيطانا تصور بصورة سليمان فأخذ الخاتم من الجارية، ثم صار يحكم 40 يوما، وخرج سليمان على بني إسرائيل ولم يصدقوه، فذهب إلى البحر واصطاد سمكة أو اشترى سمكة فوجد الخاتم فيها، فكلام لا 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 خطم له ولا أزمة، ولكن وأورد الشيخ في هذا أورد روايات كثيرة في نفس القصة، ولكنها كما قاله وقال المحققون أنها لا يثبت مثل هذا ولم يرد من طريق يثبت به، وإنما هي روايات عن بني إسرائيل، حتى قالوا جسدا أن الجسد هو الشيطان، قلنا على كرسي جسدا أنه هو هذا الشيطان، واختلفوا في اسمه وفي أحواله إلى آخره. وقيل أيضا في أن حينما ابن سليمان الذي يقتل النبي كان عند 50 نعم 50 أو 70 امرأة، أنها 100 امرأة 99 ولا 100 لا 99 امرأة، كل منهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، وقيل لم يستثني، هذا الحديث الصحيح، نعم هو هذا الحديث الصحيح، فلم يستثني، فلم يأتي إلا بشق غلام بمعنى أنه خداج أو ناقص، وأن هذا هو الجسد. وهذا أكثر ما حاول المفسرون أن يحملون ذلك عليه، وهو أيضا فيه بعد، وإلا ابن كثير أورده أيضا. فعلى على 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 أن هذا هو الجسد، وهو هذا المولود الخداج والمولود الناقص. وقيل أيضا أنه أن سليمان كان غزا في البحر وأسر ابنة ملك في امرأة ملك في إحدى الجزر وقتل زوجها وكانت جميلة جدا وأنه تزوجها ودعاها إلى الإسلام فلم تسلم وأنها هي وثنية وكان عندها صنم فصارت تعبده في بيت سليمان خفية مع جواريها إلى آخره وأنه اكتشف ذلك فيما بعد وأن الجسد هو الصنم ويقارن ذلك بعضهم بما ذكر الله عز وجل في عجل فعجلا جسدا له خوار وأن ما كان خاليا من الروح فإنه يسمى جسد. على كل حال كلام طويل المفسرين في تأويل معنى وألقينا على كرسيه جسدا. وعلى كل حال يعني قصارى ما ينبغي فهمه في هذا الباب هو في حدود ما ذكر القرآن وأن الفتنة لا تعني تقصيرا من النبي أي نبي وإنما الله عز وجل يبتلي أنبياءه ليزيد من درجاتهم وبيانا لقوة إيمانهم وعظم منزلتهم عند ربهم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب مما يدل على أن هذه الفتنة كانت عظيمة ثم أناب أي رجع إلى ربه وإن كانت يعني أيضا حتى الإنابة لا تعني أنها أن ثمة السابق تقصير وإنما المؤمن عموما والنبي على الخصوص أواب ومنيب وتواب والتوبة والاستغفار هي تكون من الأنبياء أكثر من غيرهم لا لأنهم مقصرون وإنما لأنهم يعرفون مقام ربهم. قال رب اغفر لي بعد هذه الفتنة وكما قلنا على الرغم أن الفتنة لا تعني التقصير من النبي ولكن النبي لمعرفته بمقام ربه يرجع ويقول رب اغفر لي. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فاقتران طلب المغفرة بأن يهبه الله ملكا يدل على ماذا؟ يدل على عظم مقامه عند ربه ويدل على أنه لو كان الموضوع هو تقصير لما تجرأ على ربه وسأله ملكا لأن عادة المقصر وعادة أنه لا يطلب مثل هذا مما يدل على أن الفتنة التي تعرض لها أو حتى يتعرض أي نبي لا تعني أنه كان مقصرا وإنما لأن الله عز وجل ابتلي أنبياءه لما لهم من المنزلة والمقام عنده سبحانه وتعالى ولهذا سأل ربه أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ومن جميل ما ذكر العلم في هذا أنه ليس طلب سليمان عليه السلام لهذا الملك المتميز لأنه يحب الدنيا ولا لأنه من أهل الدنيا إما إنما ليقوم ويجتهد في أن يقدر الله عز وجل حق قدره وأن يقيم الملك على أساس العدل وعلى أساس خدمة الناس. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولا شك أنه يعني طلب من هذا النبي الكريم طلب عالم حينما يقول لا ينبغي لأحد من بعدي ما يدل على أنه يريد ملكا عظيما وملكا ذا خصائص وذا ميزات لا توجد في غيره لدى ملوك أهل الدنيا حتى من بعد إلى يوم القيامة. ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أورد الشيخ الحديث المشهور أن يعني ما دون على كل حال، في حينما يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى 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 هذه الدعوة من هذا النبي الكريم، وأنه سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد بعده. الحديث ورده نعم هذا قال في عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. بمعنى لم يفعل ذلك حفظا لمقام هذا النبي الكريم، لأنه كان من ملكه ومن يعني خصائص الملك الذي فيه سليمان أنه كان له سيطرة على الجن، كان له سيطرة على الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدبا ما أراد أن ينازعه هذا ويربط هذا الجن ليطلع عليه أو لينظر إليه الصحابة. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والوهاب مر معنا في أول السورة حينما قال الله عز وجل إنك أنت العزيز، أم له ملك السماوات والأرض، أم له ملك السماوات العزيز الوهاب. وذكرنا أن الوصفين هذين الوصفين ذكر لأمره العزيز، أن الله سبحانه وتعالى عزيز لا يغلب، وأن الملك له كله سبحانه، وأنه وهاب إشارة إلى ما وهبه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من النبوة، أنزل عليه ذكر بينه بل هم في شك من ذكري، بل لما يدعو أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وهنا ذكر إنك أنت الوهاب، فالله عز وجل وهب نبيه هذا الملك العظيم. قال الله عز وجل استجابة لهذا الملك الذي طلبه والذي لا ينبغي لأحد من بعده، قال: فسخرنا له الريح. ولا شك أنها سخرت، فكان غدوها شهر وروحها شهر، وكان يتنقل عليه السلام، وكان يقضي من خلالها أو يدبر من خلالها ملكه. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، رخاء لينة وليست عاصفة، وإنما هي مسخرة في الخدمة، فلو كانت عاصفة أو مزعجة قد لا تقوم بالخدمة، ولكن الله عز وجل سخرها له حيث أصاب، يعني حيث أراد، فالإصابة تعني الإرادة. والشياطين أيضا سخر الله عز وجل له الشياطين بحيث يسيطر عليهم وبحيث يخدمونه، وكما قال عز وجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فهو سخرهم لبناء ملكه والحفاظ على ملكه وإقامة ملكه وتدبير ملكه، كلهم تحت أمره بتقدير الله عز وجل وتدبيره. والشياطين كل بناء وغواص، البناء يبنون ما يريد بناءه ويشيدون ما يريدون إشادته وتشييده، وغواص يعني غواصون في البحر. ولا شك يعني كأنه يعني سخر له البر والبحر، ففئات منهم في البر وفئات منهم في البحر، وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني وآخرين للشياطين مقرنين يعني مقرون بعضهم مع بعض أيضا في الخدمة. والأصفاد يعني قيود، الأصفاد من التصفيد وهو القيد، فهم مقرنون أيضا ليقوموا بالخدمة، لأن أحيانا قد الخدمة تتطلب أن يكونوا على هذا النحو من الهيئة. ويقول فيها في تفسيرها ابن كثير مقرن في الأصفاد أي موثوقون في الأغلال والأكيال ممن قد تمرد وعصى وامتنع عن العمل وأبى، أو قد أساء في صنعه واعتدى. لا يبدو هذا، الذي يبدو أنهم في الخدمة وأنهم مسخرون. أما لا شك أنه قادر على تصفيدهم في من باب يعني مراقبتهم وجزائهم، لكن السياق هنا سياق العمل وسياق البناء. ولهذا ذكر غير ابن كثير رحمه الله التفسير على أنهم أيضا يقومون بالخدمة على هذا النحو، لأن بعض أنواع الخدمات تقتضي أن يكونوا على هذا النحو، إما لعظم المهمات التي كلفوا بها وإلا لقوة الإنجاز الذي ينجزونه. وإن كان الذي ذكره لا مانع منه من حيث أن سليمان عليه السلام متمكن من السيطرة على الجن ومجازاة ومعاقبة من يزغ منه عن أمرنا، كما قالوا من يزغ منه عن يزغه من عذاب السعير كما في التسخير. ولهذا في قوله عز وجل فلما قضينا عليه ما دلهم على موته إلى دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، مما يدل على أنه كان يعني يعاقبهم وكان يسخرهم تسخيرا شديدا. لكن الذي يبدو من سياق الآية وآخرين مقرنين يدل أنهم في خدمة وليس السياق في باب العقاب. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، يعني هذا العطاء من الله عز وجل وهو عطاء عظيم. ولا شك أنه معجزات من حيث تسخير الرياح ومن حيث تسخير الجن والسيطرة عليهم، وهذا أيضا لا يملكه ولا يستطيع البشر أن يبلغوه بأنفسهم. لا أحد يستطيع تسخير الرياح، ولا أحد يستطيع السيطرة على الجن على النحو الذي هيئ الله عز وجل لسليمان. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، بمعنى أن الله عز وجل جعل التصرف لسليمان بحيث أنه يمنح ويمنع ويعطي ويهب ويقبض ويبسط لله عز وجل بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، كما قلنا ابتدأت القصة بالثناء على سليمان عليه السلام وختمت كذلك بالثناء عليه، مما يدل على أن على عظم مقامه عند ربه، وأن ما أورد من تعرضه للفتنة أنه لم يحط وأن ما تعرض له من فتنة لم يحط من قدره. وليس المراد منه أيضا أن ثمة تقصيرا ظهر منه عليه السلام، وإنما هو بلاء الأنبياء الذي يبتلون بهم وهم أشد الناس بلاء في هذا الباب. ولهذا تجأت القصة واختتمت بالثناء على هذا النبي الكريم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. تطلب ويرغب أن يكون أسبوعيا، هناك بحث أو بحثين. على كل حال لا مانع يعني يفكر في هذا الموضوع، وبودي الحقيقة لو كان الإنسان، لكن يعني أنا أعتذر إليكم أن الوقت إلى حد ما فيه مشاغل كثيرة، ولا بودي لو يكون أيضا طريقة يعني بشيء أكثر من هذا، ولا سيما في ما يتعلق بالأسئلة توجه لكم وما يتعلق بالبيبي. لكن أرجو أنه يعني فيما يستقبل من الأيام إذا كان في العمر بقية أن يكون وحينما يرى الوقت الإنسان الوقت أكثر تهيئة، وأن أن يكون الطريقة أكثر يعني إفادة إن شاء الله. ولكن على كل حال اجتهد أن يكون كل أسبوع أو كل أسبوعين بحث، لا مانع إن شاء الله، اجتهد في هذا إن شاء الله، لكن يكون حريص في بعض الأشياء التي تثار، هو لأن فيها يعني لطائف من لطائف أهل العلم التي يعني إما أن تحتاج إلى مزيد فهم أو إلى مزيد بحث، بمعنى لا تجدونها غالبا مباشرة. فهذا هو الذي أجتهد إذا وجدت بعض لطائف في كتب أهل العلم أنني ألفت أنظاركم إليها لتبحثوا عنها، إما لأنها منصوصة في بعض المصادر فتجدونها، وإما لأنها توجد في الثنايا فأريد منكم أن تبرزوها بحيث يتبين فيها فهم من يفهم، قد لا تكون مباشرة وقد تكون في ثنايا، ولهذا بعض ما يقدم بعضكم من بحوث موجود الجواب لكنه لم يلمسه، يريده كتفسير لكنه لم يكتشف الشيء المطلوب، بينما هو موجود فيما نقله لكنه لم يعمل فكره ولم يكد ذهنه، ولو فعل ذلك لوجد، أو أن تكون في بعض المصادر وهي من المصادر المتوفرة بين يديك، ليس أشياء يعني شاذة، غالبا المصادر التي ندور حولها محدودة تقريبا، ليس كثيرة، سواء تفسير الزمخشري أو تفسير جمال الدين القاسمي أو التحية والتنوية أو القرطبي أو ابن كثير أو ابن جرير أو الرازي، في حدود ما يخرج عنها، في حدود 6-7-8 المراجع غالبا لا يخرج عنها المطلوب. هل ورد أفضلية الدعاء وأنها مستجاب في الأماكن الآتية: حجر إسماعيل وتحت الميزاب في الملتزم أي ما بين باب الكعبة والحجر الأسود؟ ولا على كل حال الملتزم نعم ورد آثار عن بعض الصحابة، أما حجر إسماعيل وتحت الميزاب لم يرد فيه شيء بخصوصه. هل ماء زمزم هو ما حصل أو نحصل عليه من التعبئة عند باب الفتح؟ وهل ورد صبه على المريض للاستشفاء والاغتسال به؟ ماء زمزم فيه شفاء وماء مبارك، ولا مانع من الاستشفاء به، وكل زمزم الموجود هو زمزم سواء في باب الفتح أو في غيره أو في سبيل الملك العزيز أو في غيره، كلها هو ماء زمزم إن شاء الله، لا يشكل. ما حكم الخط الذي في صحن المطاف؟ على كل حال هو الخط الجديد، على كل حال ووضع اجتهادا في سبيل أن يعرف الناس مبتدأ الطواف ونهايته، فبقاه لا إشكال فيه وإزالته لا إشكال فيه، لأنه خط يعني وضع له مقصد يعني، ولو أزيل ما في إشكال على اعتبار أنه أيضا كان لم يكن موجودا من قبل، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. ما هي العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته؟ هو المطلوب المحاذاة بمعنى أن يحاذي الطائف الحجر الأسود بكتفه أو الأيسر، بحيث يجعل كتفه محاذيا لركن الكعبة الذي فيه الحجر الأسود، فإذا حاذاه فحينئذ يكون هنا مبتدأ الطواف ويكون منتهاه. أتيت لأداء العمرة وذاهب يوم السبت إلى بلدي، فمتى علي طواف الوداع وهو واجب؟ نعم، عليك تطوف طواف الوداع عند السفر، إذا أردت السفر تطوف طواف الوداع. هل يجوز الجمع بين صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا، صلاة العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة، وإنما العصر يجمع مع الظهر، والجمعة ليست ظهرا، وإن كانت هي فرض الوقت، وإن كانت هي فرض الوقت ولكنها ليست ظهرا، هي جمعة. أما إذا لم يصلي الجمعة وإنما صلىها ظهرا فله أن يجمع العصر معه. يقول: عمي ضعيف وفقير ومسكون الحال، وعنده محلان تجاريان لبيع الأحذية، إلا أن السوق ضعيف ولا يكاد يغطي أو لا يكاد يغطي مصاريف البيت ومصاريف المحل، فهل أعطيه من الزكاة؟ نعم، إذا كان محتاج تعطيه، إذا كان لا لا ما إذا كان دخله لا يكفي حاجته فإنك تعطيه ما يكمل حاجته، لا مانع إن شاء الله. يقول: انتشرت تلك القصة والصور. لا، القصة هذه لا أصل لها، على كل حال القصة لا عقوبة تارك الصلاة، لا شك أن تارك الصلاة على خطر عظيم والعقوبة شديدة، ولكن الأشياء بخصوصها تحتاج إلى نصوص. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.